لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا شبيه ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اعلموا جميعا أن الله عز وجل أسس كونه على قواعد ثابتة لا يزيغ عنها إلا من سفه نفسه. ففي ظل ذلك يخضع لإرادته الكونية المؤمن والكافر، ويخضع لإرادته الشرعية من آمن به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقد أراد الله عز وجل ممن آمن به وبدينه وبرسوله أن يتمسك بما أسسه وشرعه، لما يترتب على ذلك من خير وفضيلة وعزة وقوة ونصرة. ولذا خصهم ربنا جل وعلا في الآية 24 من سورة الأنفال، فقال: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. استجيبوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب إلا لقرينة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه لما يحييكم. واعلموا جميعا، يا من آمنتم بالله وبرسوله وبدينه، أن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، وأنكم جميعا إلى ربكم جل وعلا تحشرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم حذر من عدم الاستجابة لأمر الله ولرسوله، فقال: واعلموا يا من آمنتم به وبرسوله وبدينه، أن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه. ذلك لأن قلوب العباد جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا، يقلبها كيف يشاء. فإياكم أن تردوا أمر الله وإياكم أن تردوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكم جميعا إلى ربكم جل وعلا تحشرون، تجتمعون ليوم لا ريب فيه للحكم فيكم والفصل بينكم، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه، ويحذركم الله نفسه. أخرج الإمام البخاري في كتاب الأدب من صحيحه، والإمام مسلم في كتاب البر والصلة من صحيحه، من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واللفظ لمسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن طريق آخر عن النعمان بن بشير عند مسلم: المؤمنون كرجل واحد. ومن طريق ثالث عن النعمان ايضا عند مسلم: المسلمون كرجل واحد، ان اشتكى عينه اشتكى كله، وان اشتكى رأسه اشتكى كله. وفي حديث ابي وفي حديث ابي موسى الاشعري وفي حديث ابي موسى الاشعري في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي رواية البخاري: ثم شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وفي حديث البراء بن عازب، والحديث حسن، والذي أسوقه الآن عند الدولاب في الكنى والطبراني وابن عبد البر في التمهيد بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه بمودة ونصيحة إلا ألقى الله ذنوبهما بينهما. إخواني، تأملوا في هذه النصوص وتدبروها لما يأتي بعد، حتى لا يظن أحد أنني أتيت بها عبثا. ففي هذه النصوص وغيرها كثير فيها التعظيم لحقوق المسلمين والحض على التعاون فيما بينهم على الخير والفضيلة، على الخير والفضيلة. ومن تمام الاستجابة لأمر الله ولرسوله التواد بينهم، والمراد به المودة الجالبة للمحبة كالتزاور والتهادي لله، وكذا التراحم بينهم. والمراد به أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان لا بسبب آخر، التعاطف. والمراد به إعانة بعضهم بعضا من غير شرط أو مطلب. فهذا البنيان القوي المتماسك المترابط يزداد قوة على قوته بامتثال أربابه لأمر الله. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لقول ربنا جل وعلا في جانب الحلال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وهذا البنيان يضعف يضعف وربما يتساقط بابتعاد اربابه عما نهى الله عز وجل عنه، لقول ربنا جل وعلا في جانب الحرام: تلك حدود الله فلا تقربوها. انظر اخي المسلم، فلا تعتدوها، فلا تقربوها، والنهي يقتضي الفساد والنهي يقتضي التحريم ايضا الا لقرينة، وترغيبا في المحافظة على هذا البنيان القوي المتماسك المترابط. رغب شرعنا في الكسب الطيب الحلال، ورهب من الكسب الخبيث الحرام. فقال تعالى في الآية 88 بعد 100 من سورة البقرة، قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم، أي أموال غيركم، أضافها إليهم لأن المسلم ينبغي عليه أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وأن يحترم مال غيره كاحترامه لماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. وقال تعالى أيضا في سورة البقرة في الآية 73: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمرهم بالحرص على أكل الطيب من الرزق، بالحرص على أكل الطيب من الرزق دوما ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، والشكر لله عز وجل على إنعامه باستعمالها لطاعته سبحانه. فأمرهم ربنا جل وعلا بما أمر به المرسلين في سورة المؤمنون: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الله عليم، الله عز وجل هو الذي أحاط بكل شيء علما. فيا من أمنت بالله ربا، اتق الله عز وجل أن يكون أهون الناظرين إليك، وخف من الله عز وجل على قدر قدرته عليك، واستحي من الله عز وجل على قدر قربه منك. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب لذلك. فيه أن الله عز وجل طيب لا يقبل من الأقوال والأعمال والاعتقادات إلا ما كان طاهرا من المفسدات كلها. وفيه أن المطعوم والمشروب والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه. لما يترتب على ذلك من أثر في قبول الدعاء. وفيه الإشارة إلى ما يقتضي إجابة الدعاء وإلى ما يمنع من إجابته. فأما ما يمنع من إجابة الدعاء بمنطوق النص وما يقتضي إجابته بمفهوم المخالفة كما هو معروف في علم الأصول، فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ما يمنع من إجابة الدعاء التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية. وفي ظل هذه النصوص وغيرها الكثير نرى فهم السابقين لمثل هذه النصوص قولا وعملا. فقال وهب بن منبه وهو إمام من الطبقة الوسطى من التابعين، توفي 310 من الهجرة على الراجح، حتى لا يظن أن هذه الأشخاص يعني من جيراننا، لا، من الطبقة الوسطى من التابعين، توفي 310 على القول الراجح. قال: من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب تعمته. وبنحوه حقي عن سهل بن عبد الله التستري، توفي 343 من الهجرة. وأيضا كذا قال يوسف بن أصباط الشيباني الزاهد الواعظ المعروف، توفي 395 من الهجرة. قال: بلغنا أن الدعاء يحدث عن السماوات بسوء المطعم. إنما أردت ذكر هذه الأقوال حتى إذا ما دعوتكم للتأمل والتدبر في آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب لذلك الداعي. المطعم حرام، والمشرب حرام، واللبس حرام، والتغذية حرام، وعشت كلها حرام، فحرام، فأنى يستجاب لذلك. كيف يستجاب لذلك؟ فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد، فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. ويدل على ذلك ما وقفت عليه صحيحا من كلام ابن مسعود فيما أخرجه ابن المبارك في الزهد، والطبراني في الكبير، وأبي نعيم في الحلية، أنه قال: لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيتقبل منه، ولا يترك خلف ظهره، انظروا، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن السيء لا يمحو السيء، وإن السيء يمحوه الحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. وبنحوه عن ابن عباس، وكلاهما ابن مسعود وابن عباس من ائمة الصحابة ومن اعلام الصحابة، حكاه ابن رجب في جامعه في الجزء الاول صفحة رقم 261 ولم اقف على اسناده. وعلى كل حال يشهد له ما صح عن ابن مسعود موقوفا كما ذكرته على حضراتكم. سئل ابن عباس عمن كان على عمل فهو يظلم ويأخذ الحرام على عمل، فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب، فهو يحج ويعتق ويتصدق منه. قال ابن عباس ان الخبيث لا يكفر الخبيث، ان الخبيث لا يكفر الخبيث، مفهومه ان الطيب يكفر الخبيث. ايها الناس، ايها المسلمون، احذروا الحرام واسبابه، احذروا الحرام واسبابه. لما جاء في حديث جابر بن عبد الله فيما اخرجه الامام احمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه باسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، انه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار اولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فبائع نفسه فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فمهلكها. الناس غاديان قسمان، اول النهار لمقصد من المقاصد، ما منا الا ويخرج في كل صباح، ولكن منا من يذهب الى طلب الحلال، ومنا من يذهب الى طلب الحرام. فان كان الى الحلال فقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لكعب: فمبتاع نفسه، يعني مشتر نفسه بعمل يستحق به الجنة، فمعتقها اي مخليها من النار. واما ان كان الى النار، واما ان كان الى الحرام، فبائع نفسه بعمل دنيء خسيس قدر. فقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه البلاغي الرائع: فبائع نفسه فموبقها اي مهلكها بالدخول الى النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ومن صور الحرام الرشوة، ومن صور الحرام الرشوة. ويجوز ان نقول الرشوة بالفتح تجديدا وبالكسر كذلك، وهما الاشهر. وهي ما يعطى، انظروا، وهي ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. الرشوة ما يعطى لإبطال حق، وأقول حق أركز على ذلك، ليخرج من ليس له من ليس له حق، أو من ادعى أنه على حق أو له الحق. هي ما يعطى لإبطال حق او لاحقاق باطل. صورها، اسبابها، اثارها، حكمها. فاما عن صورها فمنها ما يكون على سبيل الرشوة الواضحة التي لا تحتاج الى تأويل، كما قلت في مطلع تعريفها: هي ما يعطى لابطال حق، يعطي الراشي لينال باطلا، او ليمنع حقا يلزمه، او ياخذ الاخذ على اداء حق يلزمه لا يؤديه فلا يؤديه إلا برشوة صريحة، أو تكون في شكل هدية، في شكل هدية يؤديها الراشي إلى المرتشي، كالهدايا التي يقدمها بعض أرباب المصالح إلى كل ذي سلطان في مكانه أو بعض أربابه. هدية، هو حد ضربه على إيده هدية، أنا ما قلتلوش هات هدية. هكذا يكون التعليل، أو تكون في شكل محاباة في عقد بيع أو إجارة أو غير ذلك من عقود المعاوضة، كما هو الحال مع الموظفين مثلا في هيئة من الهيئات وفي محل البيع مثلا، يباع لهم بأقل الأسعار، أم خمسة تبقى بجنيه لما يأتي بعد، لأنه في حاجة إلى مطلب. ولذا طلبت من حضراتكم في البداية إلى النصوص التي عرضتها إلى التأمل فيها والتدبر لما يأتي، وهذه البعدية التي أشرت إليها في مطلع خطبتي مع حضراتكم. فهذه الصور صور مشهورة في حق الراشي والمرتشي، وقص على ذلك وضع علامات استفهام كثيرة. وأما عن أسبابها فهذا ما أريد أن أؤجله، إلى الخطبة الثانية إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسباب الرشوة أعظمها وأعلاها ورأس الأمر كله ضعف الإيمان، ومهما سقنا بعد ذلك من أسباب فهي مندرجة تحت ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، إذا قل الإيمان من قلب العبد قل حياؤه من الله، وكما جاء في صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وهذا لفظ الحاكم في المستدرك. وفي حديث ابن عمر ايضا عند البخاري: الحياء من الايمان ضعف الايمان. وعندئذ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ولكن اعلم بان الله عز وجل يراك ويراقبك ويسمعك، فاحذره سبحانه، فاحذره سبحانه. وما يأتي بعد ذلك من أسباب كالطمع والجشع، عدم الرضا بقضاء الله وقدره، الرغبة في الحياة الدنيا، الرغبة في الحياة الدنيا والحرص عليها والرضا بها، والإعراض عن الحق. وعدد ما شئت من أسباب الرشوة وهي كثيرة لا نريد الإحصاء، ولكن الكل مندرج تحت ضعف الإيمان. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه القول والعمل. وإن سألت عن آثارها فمن أخطرها التأثير السلبي على موارد الدولة، ومن ثم على اقتصادها، وما ذاك إلا بسبب الخلل في موازين القبول والرد والتعيين والطرد. وضع علامات استفهام. ونحن جميعا مأمورون بالمحافظة على الدولة من الحاكم للمحكوم، من الحاكم الى المحكوم. والدليل على ذلك حديث معقل ابن يسار عند البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمه الله على الجنة. ويوضحه ويفسره حديث ابن عمر عند مسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما منا إلا وراع أو مسؤول. وكذا حديث عدي ابن عميرة الكندي عند مسلم. ومن اللطائف الفقهية التي تحتاج الى تأمل اخرجه في كتاب الامارة في باب تحريم هدايا العمال، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، يعني ابرة مخيطا، فلم يأت به فكتمنا مخيطا الا كان غلولا يأت به يوم القيامة. وكذا حديث بريدة بن الحصيب الاسلمي اخرجه ابو داود في سننه باسناد صحيح كالشمس، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، يعني فاعطيناه اجرا، فما اخذ بعد ذلك فهو غلول، خيانة، غش، سحت، والمصير معروف. وكذلك التأثير السلبي على اخلاق افراد المجتمع وفقد الثقة فيهم، اين الامانة، اين الصدق، تفشي الكذب والمكر والخداع والغش. ومن ثم نضرة المودة. أرأيتم لماذا أتيت بالنصوص في مطلع الخطبة ورغبت فيكم التأمل والتدبر؟ نضرة المودة والتراحم والتعاطف والصحبة بين أفراد المجتمع، وماذا بعد ذلك؟ وهن البنيان، تفككه، انهياره. انظر الى الواقع والى الاسباب والاثار، ثم اربط ذلك بما سمعتموه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. اين المودة والرحمة والتعاطف في ظل الرشوة؟ المؤمنون كرجل واحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. حكم الرشوة حرام ولا شك، كبيرة من الكبائر ولا شك، لأنها تتفرع عن الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل. والدليل على ذلك ما سقته من آيات في مطلع الخطبة، وأثني بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة عند احمد والترمذي باسناد حسن. وكذا اخرجه ابن الجرود في منتقاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله لعنة، واللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله عز وجل على وجه في تعريف الكبيرة. لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. وفي حديث عبد الله بن عمرو ايضا باسناد حسن عند الطيالسي في مسنده وعبد الرزاق وأحمد وغيرهم بإسناد حسن أيضا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وروي من حديث أم سلمة بإسناد ضعيف بلفظ كلفظ حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الرحمن بن عوف عند البزار في كشف الأسطار بإسناد ضعيف أيضا بلفظ الراشي والمرتشي في النار. وعلى ضعفهما فهما في محل الشواهد. بقي حديث ثوبان وأخرته لفائدة حديثية مهمة. حديث ثوبان أخرجه أحمد والبزار والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم بإسناد ضعيف، ولفظه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. وقلت بإسناد ضعيف، وهذه اللفظة لفظة الرائش زيادة أتت من طريق ضعيف مضطرب، فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، نقول الرائش يدخل بين الراشي والمرتشي بالحكم لعموم الأدلة في ذلك وهي كثيرة. أما أن نقول قال رسول الله فهذا ما لا نستحله، والله أعلم. بقي أن أقول إذا أعطيت الرشوة ليحصل على حق له أو ليدفع عن نفسه ظلما أو ليشفع له عند ظالم فهي جائزة على المعطي حرام على الآخذ، كما نص على ذلك الإمام البغوي وابن تيمية وغيرهما. وكذلك الآخذ إذا أخذ، اللي هو الساعي بين الرشوة والمرتشي أو الرائش إن قلنا، وكذلك الآخذ إذا أخذ ليسعى في إعانة صاحب الحق، وأقول في إعانة صاحب الحق، فلا بأس بذلك. إخواني اتقوا الله عز وجل جميعا، واعلموا أنكم مجموعون ليوم لا ريب فيه للحكم فيكم والفصل بينكم، تقفون في ساحة الحساب حفاة عراة، ينظر الواحد منا على أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وعن أشم منه فلا يجد إلا ما قدم، وعن أمامه فلا يجد إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، من فضيلة، من طاعة، من معروف، من قرب إلى الله عز وجل. فالحرام يهدم البنيان، الحرام يقلب الشحناء، الحرام يقلب البغضاء، الحرام يقلب الهزيمة ويقلب الخسة ويقلب ما نحن فيه من وهن بين الأمم. فأدعو نفسي وإياكم باللجوء إلى الله والمحافظة على أوامره ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وبالبعد عن الحرام وأسباب الحرام، وبمصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم إلى الحق والرشاد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تزلنا بمعصيتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالكفرة في أعداء الدين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم اهدهم واهد بهم. اللهم اهدهم الى الحق والرشاد، اللهم اهدهم الى العمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا الى ما تحب وترضاه، وصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، واقم الصلاة.